بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: واعلم أن هذا البيت اشتمل على لحنات. كان الكلام في بيت المتنبي أحاد أم سداس في أحاد ليلتنا المنوطة بالتنات، وأنها من جملة ما يحتمل فيه أن تكون أم معادلة أي متصلة أو منقطعة. وبقيت فقرة أخيرة نقل المصنف فيها بعض ما أخذ على المتنبي على مستوى الألفاظ في هذا البيت، أي على مستوى متن اللغة. ففي هذه الفقرة نقل الماتن من النقاد ما أخذ على المستوى الدلالي طبعا، وهناك ما أخذ عليه في شرف المعنى، ولعل أبرز من أشار إلى ذلك الناقد الأديب المشهور الوزير الصح بن عباد في كتابه الكشف عن مساوئ شعر المتنبي. طبعا في هذا الكتاب هناك عبارة ينتقد فيها المعنى، ينتقد فيها شرف المعنى، فيقول: ومن عيون قصائده، والكلام هنا على طريقة السخرية، ومن عيون قصائده التي تحير الأفهام وتفوت الأوهام وتجمع من الحساب ما لا يدرك بالأرطماطيقي. الأرطماطيقي هو علم الحساب، علم العدد الذي يبحث عن خصائص الأعداد، من الحساب ما لا يدرك الأرطماطيقي، وبالأعداد الموضوعة للموسيقي. قوله وهذا، ويقول البيت أحاد أم سداس، ثم يقول: وهذا كلام الحكل. الحكل جمع الأحكل، والأحكل هو الأعجم الذي لا يفصح عما يريد، أعجمي. وهذا كلام الحكل ورطانة الزط. الزط هم جماعة من عبدة الأوثان في الهند في تلك المنطقة. فيقول: هذه كالهلوسة التي يصدرها عبدة الأوثان أثناء عبادتهم. وما ظنك بممدوح قد تشمر للسماع من مادحه، قد تهيأ لكي يستمع مدحا، فسك سمعه بهذه الألفاظ الملفوظة. فسك يعني المادح سمع ممدوحه بهذه الألفاظ، فسك سمعه بهذه الألفاظ الملفوظة المرمية والمعاني المنبوذة المتروكة. أي هزة تبقى هناك، يعني أي جمال يبقى، أي طرب يبقى لجمال القصيدة، وأي أريحية تثبت إذ ذاك. هذا على مستوى شرف المعنى. أما على مستوى الدلالة، مستوى متن اللغة، فقال الماتن: واعلم أن هذا البيت اشتمل على لحنات، هي أربعة، سيحاول أن يدافع عنه في الخطأ الأخير. طبعا مؤيدو المتنبي حاولوا أن يدفعوا عنه هذه الإشكالات، ولم نطيل في الأخذ والرد. قال الأول: أولا، استعمال أحاد وسداس بمعنى واحد ليلة واحدة وست، هذا على طريقة اللف والنشر المرتب، يعني أحاد بمعنى واحدة وسداس بمعنى ست. فالشاعر هنا استعمل أحاد وسداس استعمالا خاطئا، لابد من قرينة تصحح استعماله كي يصبح مجازا، وإلا على مستوى الدلالة الموضوعة لهذا اللفظ استعمال خاطئ. لماذا؟ قال: وإنما هما، يعني أحاد وسداس، بمعنى واحدة واحدة وست ست. فالعرب إنما عدلت عن واحد فقالت أحاد، وعدلت عن ست على القول بأنها قالت سداس، لأنه هذا سيناقش فيه المصنف. هذا من باب الاختصار، وليس المراد نفس العدد، بل مراد واحد واحد، ست ست، مثنى، اثنان اثنان، أيضا رباع، أربع أربع، وهكذا، ومعشر ومعشر، وهكذا. فالاستعمال إذا خاطئ. الخطأ الثاني: واستعمال سداس، يعني أصل استعمال سداس خطأ. أين المشكلة فيه؟ قال: وأكثرهم يأباه، أكثر أئمة النحو، أئمة اللغة، يأباه، لم ينقل أصلا عن العرب. ويخص العدد المعدول، المعدول طبعا إلى فعال ومفعل، بما دون الخمسة، يعني إلى ربع، فلا يقال خماس ومخمس، فضلا عن سداس، يعني فضلا عن سداس. طبعا هذه النقطة فيها خلاف، المشهور الأكثر صحيح كما يقول الماتن، ولكن لابد هنا أن، يعني كان ينبغي أن يضيف عشار ومعشر لأن الأكثر أجازوا عشار ومعشر. طبعا بعضهم أضاف خماس، بعضهم فصل. طبعا الرأي النادر قال نعم نضيف سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن حتى عشار ومعشر. وبعضهم فصل بين فعال، قال يقاس على فعال ولا يقاس على مفعل، يقاس على فعال. الكوفيون قال يقاس على فعال، لذلك بناء على ذلك فالبيت هنا لا مشكلة فيه عند الكوفيين. هذه المشكلة الثانية في هذا البيت. المشكلة الثالثة في هذا البيت قال وتصغير ليلى على لييلى، تصغير ليلى على لييلى. هذا التصغير صحيح على المستوى القياسي، ولكن القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول إذا كان القياس على خلاف السماع ولو كان القياس صحيحا فلا بد من أن يتقدم السماع على القياس، لابد من تقديم السماع على القياس ولو كان شاذا. وإنما صغرتها العرب على لييلية، لييلية بزيادة الياء على غير قياس، بزيادة الياء على غير قياس. حتى قيل مخالفة القياس دفعت بعضهم إلى القول بأن لييلية ليست تصغير ليلى بل هي تصغير ليلى بالألف، يعني أبدلت الألف في التصغير ياء، لييلية ليلى أبدلت لأنها وقع بعدها كسرة. قال حتى قيل إنها مبنية، هذا حتى قيل بيان لكيفية أن تصغير ليلى ليس لييلية، ليس لييلى وإنما هو لييلية، هذا خارج عن القياس إلى درجة دفعت بعضهم إلى أن يقول أصلا هذه تصغير لكلمة ثانية. حتى قيل إنها مبنية على ليلى، أبدلت الألف في التصغير إلى ياء لأنها وقعت بعد كسرة. في نحو قول الشاعر، هذا مجهول النسبة هذا البيت، في كل يوم ما وكل ليلى. طبعا بعضهم لا يعتقد أن ليلى هي كلمة أخرى غير ليلى، بل يقول لا أصلا نفس الألف هذه فيها إشباع للفتحة فقط، ليس هناك كلمتان ليلى وليلى بل هناك إشباع فقط. طبعا هذا البيت له روايات أخرى، هناك رواية يا لك من جمل ما أشقى في كل ما يوم وكل ليلى، وهناك رواية في كل ما يوم وكل ليلة يا ويحه من جمل ما أشقى، اختلاف في الروايات. ولكن على كل، في كل ما يوم وكل ليلة، فكلمة ليلة هنا هي التي تصغر بناء على هذا القول بلييلية، لييلية بناء على هذا القول. ولكن المشهور أن ليلة تصغر على لييلية لا كما صغرها المتنبي لييلة. قال في كل ما يوم، هذه الما زائدة، يوم مضاف إليه، وكل معطوف، ليلى هذا المفروض أن يكون ليلى مضافا إليه، مضاف إليه مجرور ولكن هنا مقدر بسبب الروي ليلى. يا لك من جمل ما أشقى في كل ما يوم وكل ليلى، أو مثلا في كل كما في رواية أخرى في كل يوم ما وكل ليلى. تركيب يا لك الموجود في هذه الرواية أشهر إعراب له أن يقال، إما أن يقال يا هي حرف تنبيه، يا هي عبارة فقط عن حرف تنبيه، ولك هو جر مجرور متعلق بفعل أدعو أو أعجب، أدعو لك أو أعجب لك، فيا للتنبيه فقط، أدعو لك أو أعجب لك مثلا من جمل ما أشقى. ويمكن أن يقال لا هي حرف نداء ولكن المنادى محذوف، هي حرف نداء ولكن المنادى محذوف. طبعا وهذا أيضا أشار إليه المصنف في مفتتح شذور الذهب. في مفتتح شذور الذهب ماذا قال هناك؟ قال أن النداء في بعض الأحيان قد يدخل على الأفعال فيقول هكذا ألا يسجد لله، يا ليتنا نرد، يا ليتنا ألا يسجد لله. فماذا يقول هناك المصنف؟ يقول اختلف في ذلك ونحوي على مذهبين، الأول أن المنادى محذوف أي يا هؤلاء اسجدوا، والثاني أن يا فيهن للتنبيه لا للنداء. فإذا قلت هنا نفس الكلام هنا، إذا قلت أنها للتنبيه فنحتاج إلى منادى، وإذا قلت أنها يجوز أن تقول له حرف نداء والمنادى محذوف. على كل الخطأ الرابع، ومما قد يستشكل فيه على المستوى الدلالي، أنه جمع أي الشاعر بين متنافيين، بين معنيين متنافيين، استطالة الليلة، أن الليلة طويلة، استطول هذه الليلة، وتصغيرها، يعني كيف استطال الليلة ثم صغرها، التصغير هنا أصلا خلاف الغرض. وبعضهم، هذا من باب الدفاع عن المتنبي، وبعضهم هم الكوفيون يثبت مجيء التصغير للتعظيم، يقول بعضهم يصحح أن يكون التصغير دالا على تعظيم، على التعظيم. فقول المتنبي حينئذ ليلتنا لا يتنافى مع سؤاله سابقا أو مع كونها أم منقطعة، يعني مع الإضراب أو الإضراب مع الاستفهام، أنها ليلة واحدة أم ست ليال، هذا لا يتنافى مع ذلك، التصغير لا يتنافى مع معنى الصدر. لماذا؟ قال لي أنه قد تأتي هيئة التصغير للتعظيم، للدلالة على التعظيم. هل هناك شاهد؟ قالوا نعم، كقوله، وبعضهم يثبت مجيء التصغير للتعظيم كقوله، أي كقول لبيد بن ربيعة. ماذا يقول؟ يقول وكل أناس، هذه من القصيدة المشهورة التي مطلعها ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، سيأتي هذا المطلع معنا في شواهد باب الخاء في باب خلا. قال وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، دويهية هي تصغير لداهية، دويهية عظيمة تصفر منها، هذا كناية عن ظهور أثر الموت، تصفر منها الأنامل. وطبعا هناك رواية أخرى سوف تحدث بينهم، رواية المصنف هنا سوف تدخل بينهم، فتصغير هنا دل على التعظيم. طبعا البصريون لم يوافقوا على هذا، قالوا لأن مرجع التعظيم هنا المستفاد من السياق ليس إلى التصغير، مرجع معنى الصيغة إلى أن الدويهية يعني الداهية المصغرة وإن كانت عظيمة في نفسها كما يستفاد من وصفها بأنها تصفر منها الأنامل وأنها لا محالة ستقع، وكل أناس في جميع المجتمعات سوف تدخل بينهم، هذا تعظيم لها، ها؟ وإن كانت عظيمة في نفسها إلا أنها هيئة التصغير أفادت أنها سريعة الوصول، إلى أفادت أنها سريعة الوصول، فبالقياس إلى المعنى الصيغة أفادت تصغير المدة، فبقيت دويهية هنا على بابها، بقي التصغير على بابه، ولم يتحول التصغير من التقليل إلى التعظيم كما أراد الكوفيون أن يستفيدوا منه. فقال طبعا هو يحاول أن يدافع، قال وبعضهم يثبت مجيء التصغير للتعظيم كقوله، كقول ابن ربيعة وكل أناس سوف تدخل هذا البيت. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من أم. الوجه الثالث، قال أن تقع زائدة، أي أن تقع أم زائدة على أصل المعنى ولا زيادة في النحو إلا على أصل المعنى، ولا هي تفيد أمورا أخرى، ولكن على أصل المعنى، المعنى يمكن أن نؤديه من دون أم. ذكره أبو زيد أيضا وبعض أئمة اللغة ذكروا هذا المعنى. وقال ماذا قال في قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير، هذه الآية التي مرت معنا سابقا، قال إن التقدير أفلا تبصرون أنا خير، أفلا تبصرون أنا خير، يعني أم زائدة ليس لها، ليست من أصل الكلام، لأن الزائدة هي زائدة على أصل المعنى، فإذا حذفناها ينبغي أن يستقيم الكلام. أفلا تبصرون أنا خير، فكأنه ماذا يقول بين الجملة الأولى أفلا تبصرون والجملة الثانية أنا خير، هناك كلام قد تخلل بين الجملتين، فهناك إضمار وحف وتقدير، وكأن فرعون قال لهم أفلا تبصرون، قالوا لولا لا نبصر، فقال لهم أنا خير، كأنه هذا حصل هذا الحديث، هذا توجيه كلام أبي زيد. طبعا هذا التوجيه ضعيف، يعني يحتاج إلى أكثر من قرينة. على كل، فإذا يمكن أن يناقش هذا الكلام، وهناك احتمالات أخرى قد ذكرها المصنف، لأن هذه الآية الكريمة قلنا سابقا تحتمل الاتصال، المصنف جعلها من المنقطعة، تحتمل الاتصال تحتمل الانقطاع أيضا، المصنف عفوا جعلها من المتصلة، ذكرها في شواهد المتصلة، وقلنا أنها عندما ذكرنا بعض الأبيات بعض الآيات التي تحتمل الانقطاع ذكرناها لأن أيضا تحتمل الانقطاع، فهذا غير واضح فيها. ولذلك عندما جاء إلى بيت ساعدة ابن جؤية ماذا قال؟ قال والزيادة ظاهرة، وكأنه يريد أن يقول أنه في الآية الكريمة هناك نقاش، يعني هناك احتمالات في الآية الكريمة، أما وضوح زيادة أم فهي في قول ساعدة بن جؤية من البسيط، ماذا قال؟ يا ليت شعري ولا منجى من الهرم أمهل على عيشي بعد الشيب من ندمي، يا ليت شعري ولا منجى من الهرم، هذه جملة اعتراضية، أمهل على العيش بعد الشيب من ندمي، أم هنا أم هي زائدة، لأن أصل الكلام هكذا، أصل الكلام الشاعر ماذا يقول؟ يقول يا ليت شعري، جواب سؤال يا ليت شعوري، جواب سؤال هذا، جواب عن هذا السؤال، جواب سؤال هل على العيش بعد الشيب من ندمه، ولكنه اعترض بهذه الجملة ولا منجى من الهرم، فإذا أم ليس لها محل، احذفها واقرأ المعنى، أصل المعنى مؤدى من دون لا تفيد على أصل المعنى شيئا. يا ليت هذه الياء أيضا إما حرف تنبيه أو نداء والمنادى محذوف، وليت حرف مشبه بالفعل، وشعري اسم ليت منصوب والياء في محل جر بالإضافة، وهذا من باب إضافة المصدر لفاعله، ولا منجى من الهرم هذه الجملة الاعتراضية فيها لا نافية الجنس، ومنجى إما مصدر ميمي أو اسم مكان من النجاة، والجار والمجرور متعلق بالخبر المقدر للا نافية الجنس، وهذه الجملة الاعتراضية ليس لها محل من الإعراب. أم هذه محل الشاهد، أم هل على العيش، هل حرف استفهام، وعلى العيش في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، بعد الشيب هذا ظرف متعلق بمحذوف حال يعني كائنا، على العيش كائنا بعد الشيب من ندمي، من ندمي حرف جر زائد وندمي هذا مبتدأ مؤخر مجرور لفظا مرفوع محلا، تقدير الكلام أصل الكلام هكذا، هل ندم على العيش كائنا، هل ندم على العيش كائنا بعد الشيب، هل ندم المبتدأ أولا ثم الخبر على العيش ثم ظرف المتعلق محذوف حال، هل ندم على العيش كائنا بعد الشيب، هذا هو تقدير الكلام، لكن بقي خبر ليت، ليت هل لها خبر أم لا؟ ممكن أن يقال الجملة الإسمية ندم على العيش بعد الشيب كائنا بعد الشيب هذا في محل رفع خبر ليت، أو أن يقال أصلا ليس لها خبر، لأن هناك أصلا من يمنع لا يجوز أن يكون لها خبر في مثل هذا التركيب. قال يا ليت شعري ولا منجى من الهرم أمهل على العيش، فإذا هذه أم زائدة. الوجه الرابع، الوجه الأخير لأم، أن تكون للتعريف، أن تكون أم للتعريف. طبعا هذه أي استعمال أم للدلالة على التعريف هذا ليس عاما في لغة العرب، بل هو منقول فقط، قال نقلت عن طيء وعن حمير، طيء ابن أدد وطيء ابن أدد وحمير ابن سبأ من اليمن، ماذا قالوا؟ استعملوها للتعريف، استعملوا أم للتعريف، وأنشدوا ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهمي ومسلمة، بمسهمي ومسلمة، بالسهم والسلمة، فاستعملوا أم بمسهمي أي بالسهم، استعملوا أم للتعريف ومسلمة والسلمة. طبعا هذا البيت يروى وإن مولاي ذو يعاتبني، يعني الذي يعاتبني، هنا ذو بمعنى اسم موصول بمعنى الذي، لأنهم يستعمل طيء وحمير يستعملون ذو بمعنى الذي، ومحل الشاهد إذن بمسهم أي السهم، والسلم واحده سلم أو سلام وهي الحجارة، فخليلي الذي يواصلني يرمي ورائي يدافع عني، يرمي ورائي أي يدافع من وراء ظهري، يدافع عني من وراء ظهري بالسهام وبالحجارة. وفي الحديث أيضا من ضمن الشواهد على أنها تأتي عند هؤلاء للتعريف قال وفي الحديث ليس من البر صيام في سفر، ليس من البر أي من البر صيام أي الصيام في السفر، فهنا أم جاءت للتعريف. كذا رواه النمر بن تولب الصحابي النمر بن تولب. وقيل هذا تفصيل، هذا تفصيل مفاد هذا التفصيل إن أم لا تكون للتعريف في لغة هؤلاء على الإطلاق، بل هناك تفصيل عندهم بين أمرين. قال وقيل إن هذه يعني أم التي تكون للتعريف في إنما تكون للتعريف في الموضع التي إذا دخلت عليها أل أو إذا دخلت عليه أل لا تدغم مع الحرف الأول من الكلمة، وبالتالي أم تكون إنما تكون حرف تعريف مع الأسماء القمرية، مع الأسماء القمرية الأحرف الأولى، فإذا كانت شمسية لا تكون التعريف تدخل أل مباشرة. قال وقيل هذا التفصيل مفاده إن هذه اللغة مختصة، يعني تكون أم للتعريف على هذه اللغة في خصوص الأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولها، يعني بالنسبة للأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولها يعني القمرية الأحرف الأولى تكون أم للتعريف، وفي غير ذلك يقولون أل ولا يقولون أم، يعني فيقولون الشمس ولكن يقولون القمر، مقمر أو غلام. قال نحو غلام، هنا ينبغي حينئذ أن نقول أم، نحو غلام وكتاب، غلام وكتاب زينة كتاب، بخلاف رجل فلا يقولون أم رجل، يقولون الرجل، الناس، اللباس، فهنا تدغم لام التعريف لكونها أحرفا شمسية، وبالتالي لا تدخل أم للتعريف على هذه اللغة بل تدخل ال لأنها شمسية. فإذا هذا التفصيل، هل هناك ما يؤيد هذا التفصيل؟ قال المصنف نعم هناك ما يؤيد هذا التفصيل، ما حكاه لنا بعض الطلبة في اليمن. قال وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم من يقول خذ الرمح، الرمح الرمح، فالراء هنا حرف شمسي دخلت عليه ال، أما في القمر واركب فرس، واركب فرس أي واركب الفرس، هنا حرف قمري، الفاء حرف قمري، ولذلك استعملوا أم. فإذا هذه الحكاية تؤيد التفصيل في أن طي أو حمير إذا كانت الكلمة شمسية في أولها يستعملون أل، وإذا كانت قمرية يستعملون أم فقط. طيب هل هناك تعارض بين الشواهد وبين هذه القصة؟ المصنف قال نعم هناك تعارض، قبل أن هناك تعارض ولكن حاول أن يوجه هذا التعارض، فوجه الجمع بين هذه الحكاية التي نقلها عن بعض طلبة اليمن والقيل التي نقلها إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولها يعني في الأسماء القمرية الأحرف، قال ينبغي أن نفصل، فلنقل إن هذه لغة وتلك لغة، يعني استعمال أم على الإطلاق لغة من لغاتهم، يستعملون أم على الإطلاق لأن الشواهد هنا كما سيأتي من المصنف استعملت أم على الإطلاق في التعريف من دون التفصيل بين الشمس والقمر، كما في الحديث، في الحديث استعملت للشمس والقمر، وهناك من يفصل فمع الشمس يقولون أل ومع القمر يقولون أم. قال ولعل ذلك، هذه ولعل ذلك من باب محاولة الجمع بين القيل وما يؤيده من القصة وبين الحديث والبيت. قال ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم، ألا ترى إلى البيت السابق، في البيت السابق دخلت على السين، هذه لا مشكلة فيه ليس هناك محل شاهد، وأنها وهنا محل الشاهد، وأنها في الحديث دخلت على النوعين، في الحديث ليس من البر، من البر دخلت على الباء ودخلت على السين والصاد، فإذا دخلت على الباء مع أن الباء حرف قمري ودخلت على السين والصاد مع أنها حرف شمسي، فإذا وهذا يؤيد أن هناك لهجة عندهم، هناك لغة عند هؤلاء تستعمل أم للتعريف دائما مع الشمس ومع القمر، وهناك لغة تستعمل مع القمر أم ومع الشمس أل. قال ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم، ألا ترى إلى البيت السابق وأن في الحديث دخلت على النوعين، يعني على الشمس، على الحروف القمرية وعلى الحروف الشمسية. هذا تمام الكلام في أم. ال على ثلاثة أوجه يأتي، والحمد لله رب العالمين.